رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي. أستاذ صلاح أرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم.
وعليكم السلام وتحياتي لك ولجمهور المستمعين.
حياكم الله، وأنا أشكر لكم إتاحة الفرصة لنا هذه في حضوركم معنا. ما دلالات حديث الأمم المتحدة في تقرير عن جرائم الاحتلال في الضفة الغربية، خاصة أعدام لأكثر من 150 فلسطينيا؟
نحن نتحدث عن تصاعد في انتهاكات الاحتلال وارتكاب جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
نعم.
وخاصة جرائم القتل الميداني والإعدام خارج إطار القانون والناجمة عن تفطرية ووتائر جرائم الاحتلال والناجمة عن تصاعد الفاشية اليمينية المتطرفة والعنصرية الإرهابية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتبع سياسة اليد المرخية على الجناب، والتي تسمح بحصانة كاملة لجنودها وضباطها بأوامر من المستوى السياسي، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في الأراضي الفلسطينية لتصل خلال عام 2022 إلى قرابة 217 شهيدا فلسطينيا، من بينهم 52 في قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية. يتم من خلال هذه السياسات والجرائم اقتحام المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية وإطلاق النار بشكل مباشر، عدا عن أن هناك جرائم صورت على مرأة ومسمع من العالم كجريمة شيرين أبو عاقلة وجريمة قتل الشهيد عمار مفلح. هذه الجرائم باتت تروع العالم، وخاصة الجرائم الموثقة عبر الكاميرات التي أدت إلى صدمة أممية وعالمية من جراء تصاعد إرهاب دولة الاحتلال وجنوده.
نعم. طيب، في ظل الوضع الحالي أستاذ صلاح، التطرق من قبل الأمم المتحدة لعنف المستوطنين وكذلك الاستخدام المفرط للقوة، هل يمكن أن يتمخض عن هذا الأمر شيء أم يبقى في إطار البيانات فقط؟
عنف المستوطنين وتشريع جماعات إرهابية كجماعة فتية الاحتلال وجماعة لهذا وجماعة تدفيع الثمن ومحاولة شرعنتها وشرعنة ما تقوم به من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين وبحراسة قطعان المستوطنين، من المفيد إدانة هذه الانتهاكات وهذه الجرائم، ولكن الاكتفاء بالإدانة فقط غير كافي لوقف هذه الجرائم. المطلوب هو إجراءات فعلية من الأمم المتحدة تنفي سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير، وتساهم في وضع الأمور في نصابها بأن هناك دولة ودولة إرهاب منظم وجنود يمارسون جرائم حرب، وأيضا قطعان من المستوطنين هم مجرمين بالأصل في جريمة الاستيطان عدا عمن يقومون به من جرائم، وبالتالي لابد من ضمان مسار جاد لمساءلة ومحاسبة هؤلاء القتلة أمام محكمة الجنايات الدولية باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
نعم. وأمام هذه الحالة، صمت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وأيضا المجتمع الدولي بشكل عام أمام جرائم الاحتلال، هذا الصمت إلى أي حد ساعد في تنامي جرائم الاحتلال خصوصا في الضفة الغربية؟
نحن ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا، الصمت وازدواجية المعايير هي وصف فاعل لاستمرار إفلات قادة الاحتلال وجنوده من العقاب، وهي تعطي ضوء أخضر لدولة الاحتلال وجنودها وقطعان مستوطنيها لشن مزيد من الاعتداءات والجرائم بحق الفلسطينيين والأعيان المدنية الفلسطينية. وهذا ما شهدناه من تصاعد جرائم اقتحام المسجد الأقصى في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني وإداء صلوات جنودية وهدم المنازل وعمليات التطهير العرقي والقتل على الحواجز واقتحام المدن وتسريع وتيرة الاستيطان والاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين وبالذات الأطفال والنساء، عدا عن التمكين بالأسرى واستمرار الأديان والحصار على قطاع غزة. وبالتالي مطلوب وقف سياسة الكيل بمكيالين وسياسة الصمت والبدء بإجراءات جادة لحماية حقوق الإنسان في فلسطين من خلال تحرك فعال من الأمم المتحدة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأيضا ضمان مقاطعة ومساءلة دولة الاحتلال على هذه الجرائم.
طيب، وأنا لأتساءل، يعني ملاحقة الاحتلال، هل المستوى الرسمي الفلسطيني والمؤسساتي، يعني مؤسسات المجتمع المدني، يرقى لملاحقة هذه الجرائم؟
أم هناك جهود تتم في إطار توثيق ورفض هذه الانتهاكات ومتابعتها مع كافة الأجسام الدولية، عدا عن التحرك من أجل حث مكتب الدعاء العام على القيام بواجباته، ولكن للأسف الشديد منذ أن قدم كريم خان لمحكمة الجنايات الدولية وهو يمارس مهمة التفكير مسؤول ومماطلة في متابعة إجراءات التحقيق التي فتحته خلف فاتو من سوتا. وبالتالي هو قدم لهذه المهمة عدا عن الضغوط التي تمارس على المحكمة الإثنائية عن القيام بواجبها الأخلاقي والقانوني في فتح تحقيقات جادة، عدا عن أن الأمر لا يتعلق فقط بالمحكمة وإنما يتعلق بضغوط تمارس على الفلسطينيين لوقف مسار الملاحقة. وللأسف القيادة الرسمية تجاهلت إلى بعض هذه الضغوط، وبالتالي هي لم تحل بعض من هذه الجرائم أو معظم هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية، كما أنها لم تفعل مبدأ الولاية القضائية الدولية. وفي ظل هجوم دولة الاحتلال على منظمات المجتمع المدني في محاولة لشيطنتها وقطع التمويل عليها ومحاولة لفرملة عملها في تنسيق ورصد ومتابعة هذه الانتهاكات، هناك جملة من التحديات تحول دون فتح مسار جاد لمساءلة قادة الاحتلال، عدا عن نقص التمويل الذي يعتبر المسبب الأساسي في غياب قدرة منظمات المجتمع المدني على ملاحقة مجرمي الحرب، خاصة باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية في القضاء الوطني في أوروبا على سبيل المثال وفي أمريكا اللاتينية أمريكا وغيرها من دول العالم التي يتيح قضائها الوطني ذلك. وبالتالي هذا مطلوب متجاوز هذه التحديات بالإسراع في تمام إحالة هذه الملفات إلى محكمة الجنايات الدولية من قبل دولة فلسطين، وهذا يتطلب ضغطا على القيادة الرسمية الفلسطينية لوقف مسار التسوية أو الأوهام باتجاه فتح هذا المسار من جديد والتحلل من كل التزامات أوسلو والبدء بمسار يقوم على تسهيل الصراع وفي القلب من ذلك فتح مسارات المساءلة والمحاسبة بقادة الاحتلال.
نعم، وما السيناريوهات المتوقعة مع مجيء الحكومة الجديدة، حكومة نتنياهو ومن يواكبه من اليمين المتطرف؟
نحن للأسف إذا صعود هو في ذروة صعود الفاشية العنصرية المتطرفة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي نحن إذا هذا الصعود الذي عبرت عنه نتائج الانتخابات الأخيرة في صعود قوى إرهابية لا تؤمن بأي من الحقوق الوطنية الفلسطينية ولا بمعايير حقوق الإنسان، فبالتالي ربما سنشهد تشريعات أكثر عنصرية باتجاه إعدامات الأسرى وأيضا إبعاد العائلات الفلسطينية عائلات الشهداء والأسرى، إضافة إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية والكيانية، وإضافة إلى ذلك تشريع عمليات اقتحام المسجد الأقصى وصولا إلى التحذير من هدمه، وأيضا تشريع عمليات التمييز العنصري والإرهاب لحق المدنيين الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية بما في ذلك مناطق 48. وبالتالي نحن نحذر العالم من مغبة ترامب على هذه الانتهاكات والجرائم والتي ينبغي مواجهتها بمقاطعة هذه الحكومة وضمان التزام العالم بتحركات شعب الفلسطيني وحقوقه للقادة.
نعم، ألف تحية وشكر لحضوركم معنا رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي، حياكم الله سيدي.